أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الحسن والقبح، الحكم العقلي بالحسن والقبح، إذا كان لا يستتبع الحكم الشرعي المولوي على طبقه، فهل يستتبع الثواب والعقاب من قبل المولى أو لا يستتبع حتى ذلك؟ بناء على ماذا؟ على الرأي المشهور، على المسلك المشهور في التحسين والتقبيح العقليين. الحكم العقلي بالحسن والقبح، وإن لم يستتبع الحكم الشرعي المولوي، لكن الكلام يقع في أنه هل يستتبع استحقاق المدح، استحقاق العقاب والثواب بنظر الشارع وعند الشارع أو لا؟ ذكرنا في الدرس السابق بأنه يستتبع ذلك باعتبار بدعوى، بهذه الدعوى، بدعوى أن نفس فرضي كون الحسن والقبح أمران، كون الحسن والقبح أمرين واقعيين ثابتان بقطع النظر عن تطابق آراء العقلاء، هذا هو وحده يساوق الاستحقاق الواقعي للمدح والذم، يساوق الاستحقاق الواقعي للمدح والذم. لأن معنى أن هذا القبح الظلم قبحه ذاتي، قبحه أمر واقعي لا يتوقف على وجود عقلاء وتطابق آرائهم، القبح فيه أمر ذاتي واقعي، فالظلم قبيح ذاتا، قبيح ذاتا، والعدل حسن ذاتا. هذا معنى أنه أن فاعله يستحق ماذا؟ فاعل الظلم يستحق الذم، ذم سمنق العقاب أولا، وفاعل العدل يستحق المدح، يستحق المدح، لأن هذا هو معنى القبح. القبح وماذا؟ والحسن. هذا الشيء حسن عقلا بمعنى أنه يستحق فاعله المدح، وهذا قبيح عقلا بمعنى أنه يستحق فاعله الذم. وحينئذ يقال أنه إن كان هذا المدح والذم الذي يستحقه فاعل العدل وفاعل الظلم، إن أريد به معنى يشمل الثواب والعقاب، إن أريد به معنى يشمل الثواب والعقاب، يستحق المدح مو فقط المدح، المدح والثواب يشمل الثواب أيضا، واستحقاق الذم يعني استحقاق الذم والعقاب. إذا أريد به هذا كما تقدم سابقا، وهو الذي قربه المحقق الأصفهاني على ما تقدم، حينئذ يثبت استحقاق العقاب والثواب عند الشارع، يثبت المطلوب، يعني أن العقل عندما يحكم بقبح الظلم يعني استحقاق فاعله للذم بمعنى يشمل شنو؟ العقاب، بمعنى يشمل ماذا؟ يشمل العقاب. حينئذ يثبت ماذا؟ أن هذا الفعل يستحق، أن هذا الظلم يستحق فاعله ماذا؟ يستحق فاعله العقاب، كما يستحق الذم يستحق ماذا؟ العقاب. وهكذا بالنسبة إلى فاعل العدل يستحق المدح ويستحق الثواب. وهذا معناه أنه يثبت أنه استحقاق فاعل الظلم للعقاب عند الشارع وعند كل من يدرك ماذا؟ عند كل من يدرك هذا الحسن وهذا القبح الذاتيين. كل من يدرك هذا القبح الذاتي في الظلم حينئذ هو يثبت عنده استحقاق فاعل الظلم للمدح بمعناه الأعم من المدح والذم بمعناه الأعم من المدح والثواب والذم والعقاب، فيثبت هذا عند الشارع، فيثبت استحقاق فاعل الظلم للعقاب عند الشارع واستحقاق فاعل العدل للثواب عند الشارع، وهذا هو المطلوب. وأما إذا كان المدح والذم الذي يستحقهما فاعل العدل وفاعل الظلم لا بمعنى أن يشمل الثواب والعقاب، لا، فقط مدح وذم لا يشمل الثواب والعقاب، إذا كان هذا حينئذ نقول بأن هذا هم يثبت المطلوب. لماذا؟ لأن هذا يثبت استحقاق المدح عند الشارع واستحقاق الذم عند الشارع، وذم الشارع ومدحه هو عبارة عن عقابه وثوابه. فإذا كان فاعل الظلم يستحق الذم عند الشارع، ذم الشارع هو عقابه، يعني يستحق العقاب، ومدح الشارع هو ماذا؟ هو ثوابه. مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، بخلاف مدح غيره وذم غيره لا يعني الثواب والعقاب. مدح غير الشارع لا يعني الثواب، وذم غير الشارع لا يعني ماذا؟ لا يعني العقاب. هذا هو تقريب ماذا؟ تقريب استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح على مسلك المشهور للثواب والعقاب عند الشارع، وإن لم يستتبع شنو؟ الحكم الشرعي المولوي الصادر من الشارع بما هو شارع. قد يقال هنا بأنه هذا مسألة استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح للثواب والعقاب من المولى، هذا محل مناقشة ليس واضحا، ويعترض على ذلك بهذا الاعتراض، فيقال في الاعتراض بأن هذا الاستتباع استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح للثواب والعقاب من الشارع، أن هذا الاستتباع إنما يعقل فيما إذا ترتب على الثواب والعقاب من الشارع فائدة. كانت هناك جدوى في ترتب العقاب والثواب من الشارع، كما إذا كان العقاب من الشارع أو الثواب من الشارع له فائدة أن هذا العبد لا يكرر هذا الفعل. أفرض في باب فيما يحكم العقل بقبحه، خلينا نتكلم في هذا، العقل حكم بقبح الظلم، نقول أن هذا يستتبع العقاب من الشارع، بمعنى أن فاعل الظلم يستحق العقاب من الشارع. نقول هنا توجد جدوى وتوجد فائدة في العقاب، والفائدة هو هذا، هو ماذا؟ هو أن يقال بأنه هكذا الفائدة، أن الفائدة هو أن هذا العقاب يمنع فاعل الظلم من تكرار ما فعله، يمنع فاعل الظلم من أن يكرر ما فعله. ليش؟ لأنه إجى عقاب من قبل الشنو؟ من قبل المولى. أو هذا يردع أن يصدر الظلم من غير هذا الفاعل، هي فائدة، لأنه إذا كان يترتب العقاب على فعل الظلم هذا قد يكون رادع لشخص آخر من أن يرتكب ماذا؟ يرتكب الظلم. لماذا؟ لوجود استحقاق للعقاب من قبل الشارع على فعل الظلم، فيكون رادعا له عن ماذا؟ عن الإتيان به. إذا كانت هناك فائدة تترتب على استتباع الثواب والعقاب من قبل الشارع هذا جيد لا بأس بذلك. وأما إذا لم تكن هناك فائدة فلم تكن هناك فائدة تترتب على استتباع الثواب والعقاب من قبل الشارع، حينئذ في هذه الحالة العقل لا يحكم باستحقاق العقاب واستحقاق الثواب لأنه لغو، والعقل لا يحكم به إذا كان لغوا. شنو معنى نقول بأنه نحن بعقولنا ندرك أن الحكم العقلي بالحسن والقبح يستتبع الثواب والعقاب من قبل الشارع، والحال أن الثواب والعقاب من قبل الشارع لغو وبلا فائدة، إذن العقل لا يحكم بهذا الاستتباع لأنه لغو وبلا فائدة. وفي المقام المعترض يقول في المقام ندعي بأنه الثواب والعقاب من قبل الشارع المستتبعين لحكم العقل بالحسن والقبح هما لغو وبلا فائدة، وذلك لأن المراد بالعقاب، تكلم في العقاب، لأن المراد بالعقاب كما هو واضح العقاب الأخروي، المراد بالعقاب يستتبعان العقاب يعني العقاب الأخروي، هذا المقصود من قبل الشارع. والعقاب الأخروي لا فائدة فيه، العقاب الأخروي لا فائدة فيه، ما يترتب على العقاب الأخروي منع الفاعل من تكرار ما جاء به أو منع الغير، ردع الغير عن الإتيان بهذا الأمر القبيح، هذا كله ما يتصور في الآخرة لما تقدم الإشارة إليه من أن الآخرة دار جزاء مو دار عمل، الدنيا دار الأعمال، دار العمل الدنيا، أما الآخرة دار الحصول على نتائج أعمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، يحصل على النتائج في الآخرة، فما يطلب من الإنسان في الآخرة عمل حتى نقول بأنه يعاقب على فعل القبيح لكي لا يتكرر منه في الآخرة، أو يعاقب على فعل القبيح في الآخرة لكي يردع ذلك الغير عن ماذا؟ عن فعله، هذا كله لا يتصور في ماذا؟ في الآخرة، فيكون العقاب من قبل الشارع بلا فائدة. كما أن صدور هذا العقاب من الشارع من باب التشفي، من باب التشفي، لأنه هذا خالف في الدار الدنيا، خالف ماذا؟ خالف ما يراه الشارع هذا قبيحا وما لا يرضى الشارع بفعله، هذا خالفه جاء به، فمن باب التشفي يعاقبه في الأخرى، هذا أيضا غير متصور بالنسبة إلى الشارع. إذن ليست هناك فائدة في العقاب والثواب، فما معنى أن نقول بأن الحكم العقلي بالحسن والقبح يستتبع الثواب والعقاب الأخروي، والحال أنه لا فائدة في هذا العقاب وهذا الثواب، لأن الفائدة المتصورة للعقاب والثواب هو هذا، أنها تردع الفاعل من تكرار ما جاء به وتردع غيره من الإتيان بهذا الفعل القبيح، وهذا غير متصور في الآخرة، التشفي هم لا معنى له، هذا الاعتراض. هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه بأن المفروض في محل الكلام بناء على مسلك المشهور، المفروض هو أن الفعل فيه قبح ذاتي، الظلم قبيح ذاتا، هذا المفروض في محل الكلام. ونحن نقطع بأن الشارع المقدس لا يرضى بفعل ما هو قبيح ذاتا، لا يرضى بفعل ما هو قبيح ذاتا، مو قبيح لتطابق آراء العقلاء كما هو المسلك الأول، لا، نقلنا بأن الشارع قد يختلف مع ماذا؟ مع ما تطابقت عليه آراء العقلاء، لكن عندما نفترض أن الشيء قبيح ذاتا، ذاتا هو قبيح، إنسان يقطع بماذا؟ بأن الشارع لا يرضى بفعله، لا يرضى بفعله. ويستحيل أن يوافق على فعله. وحينئذ نقول أن مخالفة حكم العقل، يعني الإتيان بالظلم، صدور الظلم من الإنسان، أي مخالفة للحكم العقلي، هي أيضا مخالفة للشارع بهذا المعنى. مرين نقول مخالفة للشارع بمعنى أن الشارع حرم الظلم فتكون الإتيان بالظلم مخالفة لهذه الحرمة، لا، قلنا ماكو ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي، لكن هي مخالفة للشارع بهذا المعنى، بمعنى أنه جاء بما لا يرضى الشارع المجيء به الإتيان به. الظلم لأنه قبيح ذاتا الشارع لا يرضى بالإتيان به، هذا المكلف جاء به فيكون مخالف المن للشارع، يعني جاء بفعل لا يرضى الشارع بصدوره منه، الشارع لا يرضى بصدوره منه هو جاء به، يكون مخالف المن للشارع. وهاي المخالفة للشارع تعتبر ظلم وتجاوز لحدود ماذا؟ لحدود المولوية، ظلم وتجاوز على مولوية المولى، فيكون العبد مستحقا للعقاب بهذا الملاك، بهذا الملاك يستحق العقاب، لا بملاك تأديب والمنع من تكرار الفعل أو الردع الغير عن الإتيان بالفعل أو بملاك التشفي، لا، مو بهاي الملاكات، وإنما هذا يستحق العقاب في الآخرة باعتبار أنه ظلم المولى وتجاوز على حق المولوية الثابت له بحكم العقل، لأنه جاء بفعل لا يرضى الشارع بصدوره منه، لا يرضى الشارع بصدوره منه، وهو جاء به فيكون مخالفا للمولى، مخالفا بهذا المعنى، وهي المخالفة تعتبر تجاوز على حق المولوية وتعدي وتمرد على المولى. وبهذا الملاك يستحق العقاب، لا بملاك التأديب ولا بملاك التشفي ولا بملاك منع عن الإتيان بالعمل، تكرار العمل أو منع الغير من الإتيان بالعمل، كل هذا لا نقوله، وإنما نقول أن هذا تجاوز حق المولوية فاستحق العقاب. إذن يمكن تصور استحقاق العقاب في الآخرة بهذا المعنى، يمكن تصور استحقاق العقاب في الآخرة بهذا المعنى. وبناء على دفع هذا الاعتراض الوارد على دعوى الملازمة، يمكن أن نقول بأنه تثبت الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح على مسلك المشهور طبعا، وبين استحقاق الثواب والعقاب شرعا، يعني بين حكم العقل بقبح الظلم مثلا وبين استحقاق العقاب أو قل بينه وبين عدم رضا الشارع بفعله. أو قل بينه وبين حكم الشارع بقبحه مو بحرمته، بقبحه واستحقاق العقاب عليه. ومن هنا يمكن الالتزام في بعض المسائل التي أشرنا إليها سابقا، مثلا مسألة الضد، يمكن الالتزام بقبح فعل الضد في مسألة الضد وإن لم يكن حراما. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ما يخالف ضده الخاص، لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لكن لما كان فعل ضد الخاص يستلزم ترك الواجب، يستلزم ترك الواجب، الشارع لا يرضى به، لا يرضى الشارع بترك الواجب، وهذا الفعل ضد الخاص استلزم ترك الواجب، الشارع لا يرضى به، أن يأتي المكلف بفعل يؤدي إلى ترك الواجب، لا يرضى بذلك، ما نقول حرام لكن لا يرضى به. إذا كان لا يرضى به فالإتيان به يعد مخالفة بهذا المعنى، وإن لم يكن حراما فيكون ظلما وتجاوزا على مولوية المولى، فحينئذ يستحق فاعله العقاب. نقول حرام لكنه يكون فعل قبيح، هذا يكون فعلا قبيحا فيستحق فاعله العقاب. وهكذا مسألة مقدمة الواجب، مقدمة الواجب نقول بأنه وإن لم تكن واجب شرعا، ما قدر على وجوبها شرعا، لكن الشارع يريدها ولا يرضى من المكلف تركها، لأن تركها يؤدي إلى ترك الواجب. نفس الشيء كما أن فعل الضد في مسألة الضد يؤدي إلى ترك الواجب، هنا ترك المقدمة الوجودية يؤدي إلى ترك الواجب، الشارع لا يرضى بترك الواجب. إذن هو لا يرضى بترك ماذا؟ هذه المقدمة، لا يرضى بترك المقدمة، إذا تركها المكلف يكون قد فعل ما لا يرضى به الشارع، ما لا يرضى به الشارع، فيكون ظلما وتجاوزا على مولوية المولى، فيكون قبيحا فيستحق فاعله العقاب في الآخرة. وبهذا نصل إلى نفس النتائج التي نصل إليها إذا قلنا بحرمة الضد شرعا أو بوجوب المقدمة شنو شرعا. ومن هنا يتبين أنه أن الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي الصادمة شارع بما هو شارع، الملازمة غير ثابتة على كلا المسلكين، سواء قلنا بمسلك المشهور أو قلنا بمسلك ماذا، بمسلك الفلاسفة، على كلا المسلكين ماكو ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. وبناء على هذا حينئذ لا يمكن إثبات حرمة الفعل المتجرى به شرعا على أساس الملازمة، باعتبار أنه العقل يحكم بقبحه شف فرضنا وخذنا مصادرة أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به، وهناك ملازمة بين ما يحكم العقل بقبحه وبين الحرمة الشرعية. تبين أنه ماكو ملازمة بين ما يحكم به العقل، ما يحكم العقل بقبحه وبين الحرمة الشرعية، لا ملازمة على كلا المسلكين. إذن لا يمكن الحكم بحرمة الفعل المتجرى به في المقام. نعم، الشيء اللي ممكن هو هذا، يمكن إثبات القبح الشرعي. قبح الشرعي مو الحرمة، قبح الشرعي بمعنى استحقاق الفاعل للعقاب، بمعنى استحقاق الفاعل للعقاب عند الشارع، بمعنى أن الشارع لا يرضى بماذا؟ بفعل هذا القبيح، لا يرضى بفعله. وهذا وإن كان هو غير الحرمة، الحرمة الشرعية، ماكو دليل على ثبوت الحرمة الشرعية غير الحرمة هذا، لكن هو يمثل روح الحرمة في الحقيقة. روح الحرمة هو هذا، أن الشارع لا يرضى بفعلها، هذا هم الشارع لا يرضى بفعله، وفاعله يستحق العقاب عند الشارع. هاي هي روح الحرمة، هاي الحرمة مثبت هاي الأشياء، أن الشارع لا يرضى بفعل الحرام، وإذا فعله المكلف يستحق العقاب عند الشارع. هذا فعل القبيح أيضا يكون من هذا القبيح. هذا كله الكلام في الأمر الثاني. نستذكر المطلب هو أنه قلنا أن الدليل الأول على حرمة الفعل المتجرى به هو الاستدلال، يكون الاستدلال بدعوى الملازمة بين ما يحكم العقل بقبحه وما يحكم العقل وبين حكم الشارع بحرمته، ملازمة بينهما، يستدل بهذه الملازمة على هذا. قلنا أن هذا الدليل يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. الأمر الأول هو قبح الفعل المتجرى به عقلا، وهذا أخذنا مصادرة فيما تقدم من الكلام. الأمر الثاني هو الملازمة بينما يحكم العقل بقبحه وبينما يحكم الشرع بحرمته، ملازمة بين الحكم العقلي بالقبح وبين الحكم الشرعي بالحرمة. الأمر الثالث هو إزالة الموانع المدعاة لتطبيق هذه الملازمة والالتزام بالملازمة في محل الكلام. وما يخالف نقول أنه العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به وملازمة هم أكو، لكن قد تكون هناك موانع تمنع من تطبيق هذه الكبرى، كبرى الملازمة في محل الكلام كما سيأتي. الأمر الأول قلنا أخذنا مصادر، الأمر الثاني تكلمنا عنه وتبين أنه ماكو ملازمة. أما الأمر الثالث وهي وجود موانع تمنع من تطبيق هذه الملازمة في محل الكلام، بمعنى أن يقال بأنه حتى لو تمت الملازمة وتم الأمر الأول وتم الأمر الثاني وآمنا بالملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي، لكن هناك ما يمنع من تطبيق هذه الملازمة في محل الكلام، وهو شنو؟ التجري. أكو أشياء تمنع من هذا. هذا المانع الذي يمنع من جريان الملازمة في محل الكلام له عدة تقريبات، نحن نقتصر على تقريب واحد منها، تقريب الأخرى مطولة وما ندخل في تفاصيلها. التقريب الأول هو اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، أكم تقريب المحقق الناهيني نغض النظر عنه. هذا التقريب الأول للسيد الخوئي. حاصل ما يذكر السيد الخوئي يقول بأنه هذه الكبرى هذه الملازمة ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، هذه الملازمة موردها الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام، الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية، في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد الملاكات، وليس موردها الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. وقعدنا حكم عقلي نوعين من الأحكام العقلية، أكو حكم عقلي هو يتوقف على افتراض وجود حكم شرعي ولا معنى له من دون افتراض وجود حكم شرعي، هذا يسموه أحكام عقلية واقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، لأن هو يتوقف على افتراض وجود حكم شرعي من قبيل حسن الطاعة وقبح المعصية، حسن الطاعة يتوقف على افتراض حكم شرعي حتى يحكم العقل بحسن طاعته ويحكم العقل بقبح معصيته، من دون افتراض وجود حكم شرعي لا معنى لهذه الأحكام العقلية، فهي واقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية يسموها، بمعنى أنها هي مترتبة على الأحكام الشرعية ولا يعقل لها معنى إلا بافتراض وجود حكم شرعي وأحكام شرعية. أكو نوع آخر من الأحكام العقلية لا يتوقف على ذلك، هو واقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية قبل ثبوت الحكم الشرعي من قبيل إدراك العقل لبعض المفاسد، يدرك العقل وجود مفسدة هنا، يدرك وجود مصلحة هنا، وجود قبح هنا، وجود حسن هنا، هذا لا يتوقف على افتراض شنو حكم شرعي، واضح ما يتوقف على افتراض حكم شرعي، العقل بقابليته يدرك وجود مفسدة في هذا الفعل، يدرك وجود قبح في هذا الفعل، أن هذا قبيح ذاتا، إدراك العقل لقبح الظلم لا يتوقف على وجود حكم شرعي كما هو واضح. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول أن هاي الملازمة موردها الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية، هاي موردها للأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. وسيأتي أنه يقول بأن التجري من قبيل الثاني، أن التجري يعني حكم العقل بقبح التجري ومن قبيل الثاني، من قبيل الثاني، وهذا يمنع من ماذا؟ من تطبيق هذه الكبرى في باب التجري. هذا خلاصة هذا الكلام، ويأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم لتوضيحه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.